الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن. الوقف اليوم مع 3 آيات من سورة آل عمران، مع الآية 58 59 و60 من هذه السورة، مع قول الله سبحانه وتعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممتلين. هذه الآيات 3 تعقب على ما جرى من قصة عيسى عليه السلام. الآيات السابقة حدثتنا بالتفصيل عن عيسى عليه السلام، عن ولادته وعن آياته وعن نبوته وعن موقف الكفار منه وكيف عصمه الله منهم. الآن في التعقيب على هذه الآيات، هذه الآيات الحكيمة التي تقرر أن هذا الكلام هو من عند الله سبحانه وتعالى. الخطاب في هذه الآيات لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يشمل كل مسلم أيضا من بعده. تخبر هذه الآيات عن حقيقة الوحي، أن هذا الكلام كلام الله تعالى. لاحظ الآية الأولى 58 قوله تعالى: ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. ذلك الكلام، هنا الإشارة في هذه الآية إلى الكلام السابق، أي ذلك الكلام السابق المذكور في الآيات السابقة في قصة عيسى عليه السلام. ذلك الكلام ليس من عند أحد من البشر، بل هو كلام الله تعالى. ذلك نتلوه عليك، المتكلم هو الله عز وجل. نتلوه، الفاعل يعود على الله سبحانه وتعالى. نتلوه عليك، نتلو الكلام عليك، والهاء تعود على الكلام. الله الكريم العظيم سبحانه وتعالى يتفضل ويتكرم ويتلو هذا الكلام على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تلاوة. طبعا كما نعلم أن القرآن الكريم وصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن طريق جبريل عليه السلام. أمر الله جبريل عليه السلام أن يحمل هذه الآيات من عنده سبحانه وتعالى، أن يهبط بها على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتلوها على محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا محمد عليه السلام سمع هذه الآيات من فم جبريل الذي كان يحملها بأمر من الله سبحانه وتعالى. طالما الآمر هو الله تعالى، فأسند هذه التلاوة إليه عز وجل لما قال نتلوه عليك، هو الآمر، فهو التالي الذي يتلوها على محمد عليه السلام. نتلوه عليك في التلاوة وهي القراءة عندك 3 أشياء، 3 أركان: التالي والمتلو والمتلو عليه. عندك التالي هو الله سبحانه وتعالى، نتلوه عليك. المتلو هو هذا الكلام، ذلك الكلام. المتلو عليه، عليك حرف الجر وبعدها الكاف، الخطاب للنبي عليه السلام، أي أن الله يتلو هذه الآيات على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إخوانا الكرام، هذا شيء عظيم عظيم، أن يتفضل الله العظيم الكريم سبحانه وتعالى وأن يتلو هذه الآيات على حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. دل هذا على 3 أمور. الأمر الأول دل على عظمة وكرم الكريم سبحانه وتعالى. اثنين، دل على فضل ومنزلة المتلو عليه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على منزلته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ثلاثة، دل على أهمية هذا الأمر، هذا الشأن، أمر مهم، بحيث ربنا نفسه يتكرم ويتفضل يتلو هذه الآيات. إذن هذا الموضوع مهم. أي موضوع؟ موضوع سيدنا عيسى عليه السلام. من هو عيسى؟ كيف حملته أمه؟ كيف ولد؟ وكيف عاش؟ وكيف صار نبيا؟ وكيف رفعه الله إليه؟ ما هي رسالته؟ لأنه في إشكالات كثيرة حول سيدنا عيسى عليه السلام عند اليهود بفرقهم، عند النصارى بفرقهم. فالبت في هذه المسائل والفصل فيها تدخل فيها رب العالمين بعظمته سبحانه وتعالى، فتلاها على محمد عليه السلام، لأن هذا الأمر خطير وعظيم ومهم في هذا الاعتبار. ثم أخوانا الكرام، نعمم الأمر فنقول هذا القرآن العظيم كلام الله سبحانه وتعالى. أخوانا الكرام، ربنا خصنا بهذه النعمة العظيمة. شيء هذا مش قليل، شيء مش قليل، انه انت لما تمسك المصحف وتقرأ الآيات، انك انت الآن تقرأ كلام الله مباشرة، ليس كلام اي مخلوق آخر ابدا، كلام الله سبحانه وتعالى. ان يخصك الله بان يعطيك كلامه، يقول لك تفضل اقرأ كلامي. وانت لما تقرأ الآيات هذه او تسمع الآيات هذه، انت توقن جازما انه هذا كلام الله، ليس عليه زيادة حرف واحد ولا ناقص منه حرف واحد. يا اخوانا، البشرية كلها ضيعت كلام الله الا المسلمون. التوراة زمان ضيعوها، الانجيل زمان حرفوه، باقي الاكوان ما عندهم مش دين، ما عندهم مش كتاب من الله، ما عندهم مش شيء. فربنا خص المسلمين بهذه النعمة العظيمة، فيجب ان تعرف هذا الفضل وهذه النعمة لما تمسك المصحف ولما تقرأ كلام الله أو لما تسمع كلام الله. يجب أن تستشعر هذه العظمة الكريمة، إن ربنا العظيم القوي خصك بكلامه سبحانه وتعالى وحافظه عليك، وقال لك خذ هذا لتعيش به، وهو حياة للأمة كلها. ولا يعرف الفضل إلا أصحاب الفضل والنعمة من الله سبحانه وتعالى. نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. آيات جمع آية، والمراد هنا بالآيات آيات القرآن. أنت تعلم أن الآية تطلق على نوعين من الآيات. النوع الأول الآية الكونية بمعنى الدليل والحجة والبرهان على أن الله واحد، أو آية الرسول، أي رسول عليه السلام دليل أنه رسول الله، معجزات وغير ذلك. هذا النوع الأول. النوع الثاني آيات القرآن. الآية القرآنية هي الجملة من القرآن التي لها بداية ولها نهاية، واللي حدد بدايتها وحدد نهايتها رب العالمين سبحانه وتعالى. الآيات توقيفية، من أين تبدأ أين تنتهي، هذا من عند الله سبحانه وتعالى. الآية القرآنية إذن هذه جملة محددة مفصلة معروفة. اللي بيلفت نظرك لماذا سميت هذه الجملة القرآنية آية، هذا هو المهم. عرفنا أن معنى الآية في اللغة العلامة أو الدليل البرهان. هذه الجملة من القرآن آية بمعنى أنها دليل قاطع أن هذا الكلام ليس كلام بشر، بل هذا كلام الله سبحانه وتعالى. يعني لما تنظر أنت في الآية تقدم لك بنفسها دليلها، وتقول لك فكر في، فكر في الكلمات، سوف ترى بهذا دليل هذا ليس من عند بشر، بل هذا من عند الله سبحانه وتعالى، وهو مسمى بعلم إعجاز القرآن بهذا الاعتبار. إذن هنا نتلوه عليك من الآيات يعني من كلام القرآن، الآيات القرآنية المحددة، من الآيات والذكر الحكيم. بلفت نظرك عطف الذكر على الآيات، المراد بالذكر القرآن، والذكر اسم من أسماء القرآن، القرآن أسماؤه القرآن، الكتاب، الفرقان، الذكر. إخوانا الكرام، أسماء القرآن أربعة والباقي صفات لمعلوماتك: قرآن، كتاب، فرقان، ذكر. باقي الصفات روح وحياة ومبين ومبارك، تلك صفات للقرآن، تلك صفات عديدة للقرآن. هنا إخواننا بيلفت نظرنا عطف الذكر على الآيات، والآيات جزء منه، هذا يسمى عطف العام على الخاص. آيات خاصة الذكر عام، عطف الذكر عليها من باب التعميم. الله تلا على نبيه الآيات المفصلة وتلا عليه القرآن كله، فهو تلقاه النبي عليه السلام من عند الله تعالى، فهو الذكر بهذا الاعتبار. ما معنى وصف القرآن بأنه ذكر أو تسميته بأنه ذكر؟ قال أن هذا القرآن ذكر لك أيها المسلم، وهذا كلام الله تعالى. قال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. القرآن يعلي لك ذكرك. طبعا سيدنا محمد عليه السلام ربنا رفع ذكره بالقرآن وغيره بالنبوة، لكن حتى باقي المسلمين من أراد أن يرتفع ذكره ويرتفع شأنه فعليه بهذا الذكر بالقرآن. ذكرك بين قومك بهذا القرآن، كما قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح، ماذا قال؟ إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. لا يرفعك إلا هذا الذكر، ولا يرفع ذكرك ومنزلتك إلا هذا الذكر القرآن الكريم، فهو ذكر بالأمر هذا. ومن أهمل هذا الذكر فإن الله يهمل ذكره ويسقط ذكره ومنزلته. تعال الآن على الأسماء اللي مرت معك في التاريخ الإسلامي، كبار علماء القرآن، السادة المفسرين، الطبري والرازي وابن كثير وابن عاشور وسيد كتب و من رفع ذكر هؤلاء؟ إنه الله. لماذا؟ لإقبالهم على الذكر هذا، فلهم الذكر العالي عند الله عز وجل، هو ذكر بهذا الاعتبار. وصف هذا الذكر القرآن بأنه حكيم. وقف أمام هذا الوصف لحظة إخواننا، الحكيم من الحكمة، والحكمة الصواب، والحكمة حسن التصرف. ثم أقول الحكمة صفة عقلاء، عقلاء. تقول فلان حكيم يعني ذكي واعي بيعرف يتصرف، ليس غبي، حكيم. فالحكمة صفة عقلاء، فما حكمة وصف القرآن بهذه الصفة التي للعقلاء؟ هنا قال ذكر حكيم، ربنا قال ياسين والقرآن الحكيم. وصف هذا القرآن بأنه حكيم مقصود، وكأن هذا القرآن حي عاقل. نساش كلمة كأن، حيويتها تقول ايش قصدك؟ لا، انا اقول كأن هذا القرآن حي عاقل، يتصرف بحكمة ويتكلم بحكمة ويشرع بحكمة. موضوعات القرآن كلها حكيمة، من منهج القرآن، مهمة القرآن، رسالته، حيويته، تأثيره، أثره في الحياة. القرآن كتاب واحد حجم محدد، ومع هذا أحيا أمة، أحيا أمة وما زال مستعد لذلك، ويبقى القرآن حيويا وحيا حتى قيام الساعة. هذه من مظاهر حكمة هذا القرآن الحكيم. إذا أردت أن تكون حكيما واعيا فطنا فعليك بحكمة هذا القرآن، تشبع بهذا القرآن الحكيم حتى تنعكس حكمة القرآن عليك، فأنت تكون بعد ذلك حكيما كما يريد الله سبحانه وتعالى. هنا الآية قررت قضيتين، قضية النبوة والرسالة وقضية الوحي. أنت يا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا القرآن كلام الله، تلاه الله عليك، انتهى. أصل الرسالة مستقر الآن، الرسالة ثابتة والقرآن وحي ثابت، وهذا هو الأساس في دين الله سبحانه وتعالى. عاد بعد هذا في الآية 59 إلى عيسى عليه السلام ليزيل إشكال كبير عند بعضهم، عند النصارى بالذات. كما قلنا إخواننا في حديث سابق، عيسى عليه السلام كل ما يتعلق به فهو معجزة خارقة للعادة. ربنا أراد وهو الحكيم عز وجل أن يجعل كل ما يتعلق بعيسى أمر غير طبيعي، معجزات خوارق. والنصارى وقعوا في إشكال، الآن يريد القرآن أن يزيل الإشكال. إيش عمل؟ شبه عيسى بآدم وذكر النصارى بآدم. لاحظ الآية 59 ماذا قال؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، نقطة. لاحظ، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، استأنف عن آدم فقال خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ما حكمة ذكر هذه الآية؟ إخواننا الكرام، تلاحظون معنا إن القرآن عجيب لما يقدم براهينه وأدلته، يقدمها بتأني تمهل، لما يناقش. إخواننا، طريقة القرآن في النقاش، في الجدال، في إزالة الشبهات، في إقامة الحجة، طريقة معجزة، كلام الله تعالى. الأصل في العلماء المسلمين والدعاة المسلمين أن يستفيدوا هذه الطريقة من القرآن، أن يتعلموا هذه الطريقة من القرآن. يقول تعال يا قرآن علمني أنت كيف تناقش، كيف ناقشت حتى أنا أتعلم كيف ناقش. الآن عند النصارى مشكلة، عيسى هذا حاجة خاصة، كيف ولدة مريم وكيف وماذا جرى له؟ إيه هذا مش معقول يكون بني آدم، هكذا يظنون. إذن قالوا هو ابن الله. فالآية ماذا تقول؟ تقول تعالوا أنتم تعرفوا آدم؟ نعرف. عرفتوا قصة خلق آدم؟ أي نعم. طيب من أي مادة خلق آدم؟ راح يقول النصارى آدم مخلوق من غير أب ولا أم، الله خلقه بدون أب ولا أم، نقطة. طيب نبيكم عيسى من وين مخلوق؟ قالوا مخلوق من أم بدون أب. إذن أيهما أعجب أكثر عجبا، أخلق عيسى اللي أمه موجودة، أم خلق آدم اللي لا أمه موجودة ولا أبوه موجود؟ أيهما أكثر عجبا؟ هات فكر، شغل مخك يا نصراني. لاحظ الآية كيف تقدم هذا الدليل العجيب. لاحظ، إن بداها بإن التوكيدية حقيقة، بس فكر فيها، إن مثل عيسى يعني يشبه عيسى، هنا المثل معنى شبه، مثله في ماذا؟ في الخلق، في الخلق الخاص، خلق المعجزة. غير آدم وغير عيسى باقي المخلوقين على الطبيعي، خلق طبيعي، اتزوج المرأة وحملت منه وخلفتها الولد وصار مخلوق وانتهى. خلق الناس ما في مشكلة، وإن كان هو طلع آية من آيات الله، النطفة والعلقة والمضغة والعظام واللحم وست أشهر تسع أشهر ينزل على الدنيا، هذا كله، لكن يعني الناس صار عندهم شيء طبيعي. فقط عندي اثنين خلقا خلقا خاصا. لذلك ماذا قال؟ قال مثل عيسى في الخلق من أم بدون أب كمثل آدم الأكثر عجبا، كمثل آدم. معنى هذا أنه القرآن يدعو النصارى وغيرهم إلى أن يتذكروا كيف خلق الله آدم عليه السلام، ليقول لهم الله الحكيم أراد بهذين النموذجين آدم وعيسى أن يظهر قدرته. كون آدم أبو البشر ما في بشر قبله طبعا يخلق هكذا مباشر شيء طبيعي، لكن كون عيسى ربنا أراد أن يذكر بآياته وبقدرته. لاحظ كم المسائل الزمن، المدة الزمنية بين آدم وعيسى كم مليون سنة؟ الله أعلم، التوراة بتقول كذا ألف سنة، لا يعلم مقدارها إلا رب العالمين. نحن بيننا وبين عيسى 2000 وكسور مثلا، طيب كم بين آدم وعيسى؟ فربنا أراد أن يقدم بعد ملايين السنين من خلق آدم هذا الدليل على قدرته، فرح خلق عيسى من أم بدون أب وفق حكمته سبحانه وتعالى. مثل عيسى عند الله كمثل آدم. طيب كيف ربنا خلق آدم؟ ذكرنا بجملة واحدة، جملة واحدة، خلقه من تراب، نقطة. الهاء في خلقه المفعول به تعود على آدم وليس على عيسى. واحد مرة بيقول الله خلق عيسى من تراب، قلت ايش قال؟ الله قال خلقه. يا ابني هذا مش آدم عيسى، هذا آدم. عيسى نفخ من روح الله في مريم فقط، هذا آدم. ولما قال من تراب، لأن هنا خلق الله آدم من تراب. طبعا تفاصيل خلق آدم من تراب ومن ماء طين ومن حمأ مسنون ومن صلصال كالفخار، هذه كلها تفاصيل، لكن كلها بعد التراب، فخلقه من تراب. تعلمون بشكل سريع بدون تفصيلات انه ربنا خلق آدم على مرحلتين، مرحلتين. المرحلة الأولى الخلق المادي تمثال كما أخبر الله في القرآن، خلقه من تراب. اثنين، خلقه من طين، جبل التراب مع الماء فصار طينا. ثلاثة، خلقه من طين لازب، ولازب يعني متماسك شديد، بعد ما اشتد صار طين لازب. أربعة، خلقه من صلصال من حمأ مسنون، صنع منه التمثال شكل آدم بدون روح تمثال، وتركه حتى جف فصار من حمأ مسنون وهو الطين المنتن المتغير. هي عايزة دروس لحالها، لكن معطيك هي بس بكلمات. المرحلة الأخيرة في التمثال بعد ما ترك في أرض الجنة حتى يبس، صار يابس وناشف، فصار صلصال كالفخار زي الجر أو الإبريق، من الفخار، من صلصال كالفخار. هذه المرحلة الأولى اللي هي الخلق المادي، كما أخبر سيدنا محمد عليه السلام قال خلق الله آدم تمثالا وضعه في الجنة في أرض الجنة، طبعا طوله 60 ذراعا، تمثال ما في روح، شكل إنسان وطوله 60 ذراع واليدين والرجلين والرأس والأذنين، لكنه تمثال بدون حياة. فجعل إبليس يطوف به كما قال سيدنا محمد عليه السلام، حديث صحيح. قال لما رأى إبليس التمثال على أرض الجنة وطوله 60 ذراع، طوله 42 متر، مش قصير، طويل، فجعل إبليس يطيف به. إبليس ذكي، إبليس مش غبي، ملعون صح لكنه ذكي. فجعل يطيف به، لفت نظره هالتمثال الممدد المرمي على أرض الجنة، فصار يفكر فقال هذا له مخلوق لحكمة، إلا يكون في هذا شيء، لكن مش عارف إيش راح يكون شيء هذا. فصار يفكر فيه فعرف نقطة الضعف في آدم، الحديث صحيح، فعرف أنه خلق لا يتمالك أو لا يتماسك، في روايتين لا يتمالك أي لا يملك نفسه عند الغضب أو الشهوة، أو لا يتماسك أمام الإغراءات وغيرها. فعرف إبليس نقطة الضعف في هذا المخلوق، هذه المرحلة الأولى، خلقه من تراب. إيش قال بعدها؟ ثم قال له كن فيكون. ثم لاحظ ما تراخي الزمني مع تراخي رتبي، تراخي نوعين، تراخي زمن. كم استمر هالتمثال ملقى على أرض الجنة؟ الله أعلم. إبليس يطوف حواليه والملائكة لاحظت الأمر، لكن الملائكة مؤدبة وإبليس معروف مش مؤدب. أي نعم. المرحلة الثانية نفخ فيه من روحه، هنا ماذا قال؟ ثم قال له، إذا المرحلة الرتبة الثانية لما أراد أن يكون حيا فنفخ الله فيه من روحه فصار حيا، ولذلك ماذا هنا قال؟ ثم قال له كن. طب لماذا ربنا ما خلق آدم مباشرة بكلمة كن في لحظة يعني، وإنه بني آدم وآدم حي ما شاء الله، ولماذا التراب والطين والصلصال والفقار واللازب والحمأ المسنون، ولماذا هذا كله بعدين؟ حتى ربنا يلينا حكمته سبحانه وتعالى، حتى ربنا يخلق آدم من هذا التراب، من تراب الأرض، ونحن بنو آدم أيضا فينا من تراب الأرض، ونحن ملتصقون بتراب الأرض، ونحن حياتنا على غذائنا الذي ينتج من تراب الأرض، وإلى غير ذلك، في لها دلالات كثيرة وحكم كثيرة من الله سبحانه وتعالى. المهم قال له كن فنفخ فيه من روحي. كلمة قال له كن في آيات أخرى في قوله تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سويته ونفخت فيه من روحي، فلما نفخ الحديث على رسول الله، حديث صحيح، ماذا قال؟ اليوم أنا حبحك عن أبينا آدم، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال لما نفخ الله الروح في آدم ودبت فيه الحياة، خلاص صار حي لحظة واحدة. صور تمثال روح ربنا من عند ربنا دخلت فيه، روح من عند الله تعالى دخلت فيه، في لحظة تحرك صار حي. الحديث ماذا قال؟ قال فعطس آدم، حديث صحيح، لما حس بالحياة والروح عطس، فقيل له قل الحمد لله، فقال الحمد لله، فقالت له الملائكة يرحمك الله، فقال يهديكم الله، والحديث صحيح. العجيب إخواننا، أول، وهي نقطة مهمة نحاول نعرفها، أول كلمة حكاها آدم لما صار حيا كانت من ذكر الله، الحمد لله، والعاطس يقول الحمد لله. كون أبونا آدم أول كلمة حكاها الحمد لله، أول تشحيم لفمه ولأتيه وكلامه ذكر الله تعالى، هذا عظمة. ربنا قدر أن يعطس، وربنا أمر أن يقول الحمد لله، عشان أول كلمة يحكيها ذكر الله، لتعرفوا أيها الأحباب أن ذكر الله هو الأصيل في الكون، الشيء الأصيل، وأن الغفل عن ذكر الله شيء طارئ وليست أصيلة. إذن هنا قال ثم قال له، أي قال الله لآدم كن، فعل أمر، فكان، فصار حيا. نفس الكلام عن آدم هنا، قال له كن فيكون، ذكره الله تعالى قبل ذلك عن عيسى عليه السلام، لما مريم تعجبت أخبرها الله أن هذا أمر الله، وربنا إذا أراد شيء يكون له كن فيكون. فكلمة كن فيكون إخوانا الكرام في آيات آل عمران وارد في النبيين الكريمين، وارد في آدم، وارد في عيسى، لأنهما خلقا خلقا معجزا. عيسى قبلها ربنا قال له فإنما يقول له كن فيكون، وهنا قال عن آدم ثم قال له كن فيكون. طبعا آدم حكى قال له بالفعل الماضي، لأنه زمان خلق ومات. أما عيسى بيقول ثم يقول له، كان لسه بعده مش مخلوق، كان ما زال لم تحمل به أمه، بيقول لها ثم يقول له بالمضارع الدال على المستقبل. بيلفت نظري لماذا هذان النبيان فقط آدم وعيسى ربنا ذكر إرادته بقوله كن فيكون؟ لأنهما خلقا خلقا خاصا معجزا، وخلقهما رب العالمين سبحانه وتعالى. طيب بلفت نظرك كن فيكون كما قال في آية أخرى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أمر الله تعالى. تعبير بالمضارع إخوانا القرآن عجيب، وإنت لما يلفت نظرك كل شيء في الآية، كل كلمة، كل حركة مقصودة، كل حرف هنا. ثم قال له كن، قال فعل ماضي، المتوقع أنه يقول كن فكان، بيخبرنا عن وين؟ عن خلق آدم قبل ملايين السنين، خلقه من تراب ثم قال له كن فكان. الأصل المتوقع يقول كن فكان، لأنه قال له كن وكان، وآدم عاش وبعدين مات من زمان. ما حكمة العدول عن الماضي إلى المضارع في فيكون؟ كن فيكون ولم يقل كن فكان، عجب وروعة. قالك أنت يا ابن آدم لما تسمع الآية هذه استحضر في ذهنك كيف خلق آدم، ما يناسب الاستحضار الفعل الماضي، بيناسب الفعل المضارع. لما أنت تفكر وتستحضر بمشاعرك وذهنك وخيالك كيف ربنا خلق آدم، فأنت بيناسبك الآن عشان استحضار وتخيل التعبير بالمضارع ثم قال له كن فيكون. وبهذا إخوانا الكرام حل القرآن لغز خلق عيسى، كان لغزا وكان عجبا فعلا، لكن خلق آدم أكثر منه عجبا. كما قلنا عيسى أمه موجودة، كون ربنا أراد لأمه أن تحمل بروح نفخة منه عظيم هذا، لكن الأعجب منه خلق آدم بدون الأب ولا أم. فمن قاس عيسى على آدم ما عنده مشكلة، فيا نصارى قيسوا عيسى على آدم حتى تعرفوا أن عيسى هو عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الآية الأخيرة الآن رقم 60 ماذا قال فيها؟ قال الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الآن خطاب سيدنا محمد عليه السلام، لاحظ بعد ما قرر الحقائق السابقة كلها، الحق من ربك يعني هذا هو الحق، الحق خبر مبتدأ محذوف، هذا هو الحق من ربك. هذا الكلام عن عيسى عليه السلام هو الحق، والحق إخوانا المقابل للباطل. القرآن حق لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، كلام الله عز وجل. فلا تكن من الممترين، أختم بها كلامي. الخطاب في الظاهر سيدنا محمد عليه السلام، ربنا يقول له فلا تكن من الممترين، أي لا تكن من الشاكين. الامتراء التردد والشك، والحقيقة الامتراء هو أدق من الشك. إذا أردت المعنى الدقيق للامتراء هو الحركة النفسية الفكرية القلقة المضطربة، شو رأيك بهالتعريف هذا؟ حركة نفسية فكرية قلقة مضطربة لا يعرفها إلا من كانوا يعانون القلق التصوري والشعوري والاضطراب الفكري. المطمئن والمرتاح بقول لك مرتاح، أما الشك هو الحيرة، أما الامتراء التردد، مأخوذة من حلب البقرة والناقة في الجاهلية، لما كان عايز يحلب البقرة أو ناقة يمر يده على ضرعها حتى يعرف يحلبها، لأنه لما يمر يده على ضرعها البقرة بتحن وبعدين بتدر بالحليب، ولما تدر بالحليب يحلبها بمنتهى البساطة. فتليين ضرعها بهالحركة البسيطة يقال مره أي مر يده على ضرعها حتى يحلبها. الامتراء تردد النفسي والشعوري، ولا يعاني هذا إلا من كان قلقا بالأفكار. إخوانا اللي عنده يقين هذا ما عنده امتراء، هذا واضح نقول عنده ومستقر نفسيا وذهنيا وشعوريا. أما اللي عنده أفكار غير مستقرة يقال هذا ممتري، هذا شاك. وكل العالم الغربي يا إخوانا اللي بيفهم في الغرب، اللي عنده بقية روح في الغرب، اللي عنده شوية عقل في الغرب، كل هؤلاء في قلق واضطراب، قلق واضطراب، يصرخون بقلق. والمؤمنون هم المستقيمون المطمئنون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت على يقين، من أنت؟ ما حياتك؟ ما إخلتك؟ ما مطمئن في هذا؟ هنا ماذا قال؟ فلا تكن من الممتلين المترددين، وليس الشاكين، المترددين القلقين. أقول هنا بماذا؟ بشأن عيسى عليه السلام. يعني أي النصارى، أي واحد مفكر نصراني إخواننا، أي واحد مفكر نصراني لو خلى إلى نفسه ساعة وفكر في أمر عيسى فسيكون في اضطراب شديد، لأنه عنده كلام عن عيسى مش فهمانه. مرة حكيت مع واحد كيف عيسى كيف، قال لا تقول لي كيف، أبونا حكى والسلام، أبونا حكى، يعني قال ما تفكروا، ترى النصراني اللي بيفكر بيكفر، والمسلم اللي بيفكر بيزداد يقين. ديننا عظيم، أنا أتحدى أي واحد مسلم يفكر حقيقة سوف يزداد إيمان ويزداد قناعة، وديننا كله دين عقل. أما هم زي ما حكيت مع الله النصر هذه، قلت كيف، قال ما تقول لي كيف، أبوي قال لي ما تفكر، أبونا فلو فكروا يكفرون، عندهم قلق واضطراب. يعني هنا ماذا قال؟ قال لا تضطرب ولا تقلق بشأن عيسى، لا تتردد، هو عبد الله ورسوله والسلام، انتهى الأمر. الأمر هذا يا إخواننا ليس خاص بالنبي عليه السلام، بل هو لمن بعده بشأن عيسى وغيره. ربنا الآن يقول لكل مسلم فلا تكن من الممترين، أي لا تشك أنت أيها المسلم في هذه الحقائق بشأن عيسى عليه السلام. لما تناقش النصارى تفهم من هو عيسى، خذ الحقيقة القاطعة من هذا القرآن ثم تعممها بتعميم مختصر، واسمح لي بكلمة واحدة حتى لا نطيل عليكم. ليس فقط بشأن عيسى عليه السلام، بل أيضا بكل حقائق الإسلام. أيها المسلم أينما كنت، مهما كان مستواك ومهما كان ثقافتك ومهما كان علمك، ربنا يقول لك بين قوسين هذا هو الحق، الحق من ربك، فلا تكن من الممتلين. هذا القرآن كله حق وكل ما فيه حق، ولا تشك في هذا لحظة ولا تتردد في هذا ولا تحتال في هذه الحقيقة. الإسلام حق فلا تشك في هذا لحظة. نقول هذا لمسلمي زماننا الغلابة، الله يكون في عونهم يا حبايبنا. الآن مسلم زماننا يواجهون بغزو فكري وسنوات خداعات وإعلام مجرم وصحافة مجرمة وفضائيات مجرمة. طبعا احنا فضائياتنا حبايبنا اليرموك هذول تيجان رؤوسنا، احنا نحكي على الفضائيات الأخرى المجرمة لسنوات، التزوير والخداع والقلب الحقيقة كلها فبعض الناس قد يشك في دينه وإسلامه. الله بيقول لك مهما كثرت الهجمة الإعلامية عليك فلا تشك أنك أنت على حق وعلى يقين من دين الله سبحانه وتعالى. أختم بهذا كلامي، جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.